إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل دروسنا في كتاب الرحيق المختوم، وكنا في المحاضرة السابقة الأخيرة نتحدث عن ديانات العرب، وعرفنا كيف دخلت الأصنام والأوثان إلى جزيرة العرب، وكان لعمر ابن لحي الخزاعي دور كبير في ذلك، وعرفنا أسماء بعض هذه الأوثان، وأن العرب قريشا وبقية القبائل كانوا يعبدونها من دون الله، وكانوا يتقربون بها إلى الله ويتزلفون بها إليه سبحانه عز وجل في علاه، وكانوا كما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هو شرك التوسل، وهو شرك في الألوهية. والعبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، سواء كانت أقوالا أو أفعالا، ظاهرة أو باطنة، فالسجود والركوع لا يكون إلا لله، والتوكل لا يكون إلا عليه، والاستغاثة لا تكون إلا به، والذبح والنذر لا يكون إلا له، والحلف لا يكون إلا به أو بأسمائه سبحانه وتعالى. فكان المشركون يتوسلون بهذه الأصنام إلى الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويذبحون لها وعندها وينذرون لها ويتبركون بها، وكانوا يستقسمون بالأزلام عندها. وقد عرفنا ما المراد بالاستقسام بالأزلام. هذا كله من أنواع الشرك عند العرب، ذكرها المؤلف على سبيل الاختصار. وقد توقفنا في المحاضرة السابقة عند قوله ويقرب من هذا، أي يشبه الاستقسام بالأزلام، ويقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من القمار أي نوع منه، كانوا يقتسمون به لحم الجزور التي كانوا يتقامرون عليها. الجزور ما يصلح أن يذبح من الإبل، ما يصلح أن يذبح من الإبل، وعادة تكون أنثى، هذا هو الجزور. كانوا يقتسمون به يعني بالقمار لحم الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، وذلك أنهم كانوا يشترون الجزور نسيئة فينحرونها ويقسمونها 28 قسما أي جزءا أو 10 أقسام، ثم يضربون عليها بالقداح وهو الميسر، وفيها الرابح والغفل. هذا نوع أو صورة أخرى من صور الاستقسام بالأزلام، يضربون على هذه الأجزاء من اللحم بالقداح، والقداح فيها سهمان، أحدهما مكتوب عليه رابح والآخر مكتوب غفل يعني لا يكتب عليه شيء، يعني بمعنى ليس برابح، رابح وليس برابح، فمن خرج له قدح أو قدح الرابح فاز وأخذ نصيبه من الجزور، ومن خرج له الغفل خاب وغرم ثمنها، أي هو الذي يدفع ثمن هذه الجزور. هذه صورة من صور القمار، والقمار تعددت صوره وأشكاله كلما تقدمت آلة العصر، كلما تقدمت آلات التكنولوجيا تكثر صور القمار، فما أكثرها في زماننا. ثم يواصل المؤلف حديثه عن شرك العرب، قال: وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، فالكاهن يدعي معرفة الغيب ويدعي معرفة أسرار الكون والمخلوقات. ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، يعني أشبه بالعلم اللدني عند الصوفية، يدعي أنه يعلم الغيب بفهم رزقه أو أعطيه. ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو من فعله أو حاله، وهذا القسم يسمى عرافا. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من إتيان الكهنة والعرافين، فالعراف والكاهن كلاهما يدعي علم الغيب، والعراف بالذات يحاول أن يستنبط شيئا من كلام من يأتيه، يستنبط من كلامه أو يسأله أسئلة أو يستخرج من أفعاله أو من أحواله أمورا ثم ينبئه بما سيحدث له في المستقبل. يعني العراف هذا يبني على تلك الأسئلة ويبني على كلام من يأتيه ومن أفعاله ومن أحواله أمورا، يبني عليها أمورا ويحاول أن يستنبط منها معرفته بغيب هذا الرجل أو بما سيحدث له في المستقبل. هذا هو العراف، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه. ففي المسند وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث الإمام أحمد في المسند أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا شرك أكبر أو كفر أكبر مستتاب منه صاحبه. نعم، ربما يعذر بجهله ابتداء إلى أن يبين له ويوضح أن هذا الفعل من أفعال الشرك. يقول: ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا القسم يسمى عرافا. كمن يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. والمنجم من ينظر في النجوم أي في الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم. ومن الأحاديث التي رواها أئمة الحديث والتي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع من الشرك، منها حديث البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وسيأتي الكلام عن الطيرة، ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة. وعن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وفي حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. يقول المؤلف: وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء هو النجم إذا مال إلى الغروب، النجم إذا مال إلى الغروب، ويطلق أيضا على المطر الشديد، وجمعها أنواء. فكان العرب يؤمنون بالأنواء، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وقد ورد في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمتي من يصبح مؤمنا ويصبح كافرا، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو أصبح كافرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا اعتقد أن المطر إنما ينزل بفعل النوء هذا، يعني أسند الفعل إلى النجم أو إلى النوء اعتقادا بقلبه. لكن الأمور لها أسبابها، يعني كما يدرسها العلماء، الأمور إنما تقع بأسبابها. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء وقع بسبب النوء أو أسند الفعل إلى النوء فهذا كفر أكبر يستتاب منه. قال: وكانت فيهم الطيرة بكسر ففتح، الطيرة وهي التشاؤم بالشيء، وأصله أنهم كانوا يأتون الطيرة أو الظبية فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا، وإن أخذ يعني الطير ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا، وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهم. هذه الطيرة. لذلك ورد في حديث ذكره صاحب تهذيب الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقر الطير على مكناتها، أقر الطير على مكناتها أي اتركوها. ومكناتها جمع مكنة، وهو اسم من التمكن، من قول القائل: مكن فلان بموضع كذا، يعني تمكن منه. والمعنى: أقر الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي بها مستقرة، وامضوا لأموركم فإن زجركم إياها غير مجد عليكم نفعا ولا دافع عنكم ضرا. وإنما قال لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو غزوا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها، أي حركها، نفرها بيده أو بشيء، لينظر أي وجه تسلك، يعني هو ينتظر هل تطير، هل يطير هذا الطير جهة اليمين أم يطير جهة اليسار، وإلى أي ناحية تطير. فإن طارت ذات اليمين خرج لأمره ومضى لسفره، وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي تشاؤما. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبقاء الطير في أماكنها، وأبطل ذلك الفعل منهم وقال: لا طيرة، يعني على سبيل التشاؤم. يقول: ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، هكذا. وهذا الشرك لا يزال موجودا، لا يزال هذه الأنواع من الاعتقادات الفاسدة موجودة عند كثيرين من مسلمي عصرنا. يعني تجد الواحد منهم يعلق على باب بيته كعب أرنب، أو حدوة الفرس، أو يعلم بيده في الدم ويلصقه على الحائض، يعني خمس أصابع. هذا كله وغيره موجود، لا يزال الكثيرون يعتقدونه. وهذا من أنواع الشرك التي كانت عند العرب. قال: والاعتقاد بالعدوى والهامة. أقول تزعم العرب أن طائرا يخرج من هامة القتيل ويقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأر القتيل ويقال له الصدى، يعني هذا الذي يخرج من هامة القتيل الهامة أي من رأسه حينما يقتل يقول اسقوني اسقوني اسقوني، يعني دم القاتل، اسقوني من دم القاتل أي اقتلوا القاتل أي خذوا بثأر القتيل، هكذا يعني كانوا يعتقدون، هذه هي الهامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من هذا الاعتقاد، كما في الحديث الذي ذكرته قبل عند البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول: فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات أي في الصحاري، والبومة طير معروف، وتقول صدى صدى أو اسقوني اسقوني، فإذا أخذ أو أخذ بثأره سكن واستراح. هذه اعتقادات شركية عند العرب. يقول: كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم، لم يكونوا قد تركوه كله مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن، وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك بدعا. يعني كان أهل الجاهلية عندهم بقايا من دين إبراهيم في مناسك الحج خاصة، يعني كانوا يحجون بيت الله الحرام ويطوفون بالبيت ويقفون بعرفة ويسوقون الهدي، وهذه العبادات التي من دين إبراهيم وهو دين الإسلام الحنيف. نعم، لكن أدخلوا مع هذا كله كثيرا من البدع، منها يذكر المؤلف منها أن قريشا كانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطن مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا، وكانوا يسمون أنفسهم الحمس، يعني من كلمة التحمس والحماس أي كانوا يتحمسون لدينهم. قال ابن حجر: لتشددهم في الأمور وفي العبادات، يعني هم يأتون ببعض العبادات تحمسا وحماسة وتشددا فعرفوا بالحمس. قالوا: لا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل، فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها عند الغروب، إنما كانوا يفيضون من المزدلفة، وفيهم أنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة، أي من عرفة كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام، كانت الإفاضة من عرفة، فقريش تركت الإفاضة من عرفة وقالوا: نحن لسنا كالعرب، نحن أفضل العرب، لنا منزلة ولنا مكانة ونحن سدنة البيت والقائمون على أمره ولنا شرف كبير، فلا ينبغي أن نفعل كما يفعل بقية العرب، لن نفيض من عرفة إنما سنفيض من المزدلفة عند الغروب. فأنزل الله منكرا عليهم وأمرهم أن يفيضوا حيث أفاض الناس كما فعل إبراهيم عليه السلام: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه بدعة أدخلوها في مناسك الحج، تركوا الإفاضة من عرفة ولم يقفوا بعرفة تشددا، ولذلك عرفوا بالحمس من الحماس، والحماس هنا بمعنى التشدد، التشدد في الدين. ومن ذلك أنهم قالوا: لا ينبغي للحمس أن يأقطوا الأقط، اجعل تحت القاف كسرة في الكلمتين، أن يأقطوا الأقط ولا يسلأوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، يعني من صوف أو كذا، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم يعني الجلد ما داموا حرما أي ما داموا محرمين يعني حرموا على أنفسهم أمورا أحلها الله عز وجل. والأقط هو اللبن الذي ينزل من ضرع الناقة أول ما ينزل بعد ولادتها الذي يقال عندنا عنه في الريف مسمار لبن المسمار لبن المسمار هو أول لبن ينزل من ضرع الناقة أو من ضرع نعم البقرة نعم بعد ولادتها هذا هو يقال له لبن المسمار اسمه أقط. فهؤلاء يعني حرموا على أنفسهم هذا الأمر لا يأقط الأقط ولا يسلأ السم وهم حرم يعني أثناء الإحرام ولا يدخلوا بيتا من شعر أي خيمة مصنوعة من وبر مثلا أو مصنوعة من صوف ولا يستظلوا لا بشجر ولا بغيره لا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. هذا ليس في حنيفية إبراهيم ليس من دين إبراهيم عليه السلام. وأيضا من بدعهم أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. ومن هذه البدع أنهم أمروا أهل الحل ألا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص في ثياب تعطيهم قريش إليهم تعطيها قريش إليهم. وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يحتسبون من الحسبة يعني هم يعطون الحجاج الثياب والطعام حسبة يعني من غير أجر من غير أجر هذا معنى يحتسبون. كانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فإن لم يجدوا شيئا فكان الرجال يطوفون عراه وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فإن تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل القاتل